والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله تعالى، شرح الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في الشرح والتعليق، قال: وأئمة الإسلام المعتبرون من أمثال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وابن تيمية ومن قبله ومن بعده، حتى من علماء من أهل التصوف من المتكلمين ومن الأحناف ومن غيرهم، يشهدون لهذه الطائفة أنها هي الطائفة الناجية، لأنها نهضت بأعباء الإسلام عقيدة ومنهجا وعبادة وأخلاقا وبيانا وتدوينا لعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم عالة عليهم في التفسير، فتجدهم أئمة في التفسير. تجد عبد الرزاق من أئمة الحديث فسر القرآن، وابن أبي حاتم من أئمة الحديث فسر القرآن، وابن جرير الطبري من أئمة الحديث فسر القرآن الكريم، والإمام البغوي من أئمة الحديث وقام بتفسير القرآن. التفسير المعتمد تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة، لا تجده إلا عند هؤلاء، ولا تجده عند سائر الطوائف الأخرى. والمعتزلة وغيرهم فسروا القرآن لكن ملأوا تفاسيرهم بالتأويل.
أما الآخر من البدع فسروا القرآن بالبدع، فسر الزمخشري القرآن بالاعتزال، وفسر من فسر من أهل التصوف بالإشارات وغير ذلك من أهل السنة والجماعة، فسر القرآن بالقرآن والسنة وقول الصحابة والتابعين. نعم.
والمعتزلة وغيرهم فسروا القرآن لكن ملأوا تفاسيرهم بالتأويلات والتحريفات الباطلة والأحاديث الموضوعة والضعيفة والمهلهلة، لأنهم لا يعرفون الحديث ونافسوا أهل الحديث فأضروا بالناس أكثر مما نفعوهم. فالعمدة في أبواب العقائد وفي صحة الأحاديث وضعفها وفي تمييز الحديث صحيحه من ضعيفه وبيان الرجال، كل هذا عند أهل الحديث، فحق لمن يشهد لهم أن يشهد أنهم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سار على نهجهم وتشبث بأذيالهم يكون إن شاء الله تعالى تابعا لهم ومنهم، يدخل في إطار هذه الطائفة القائمة على الحق والناجية إن شاء الله يوم القيامة. فهذا الإمام رحمه الله تعالى شعر بحاجة الناس إلى بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث، كان المتكلمون والفقهاء وغيرهم موجودين، فنسب هذه العقيدة لأهل الحديث ولم ينسبها لأولئك. لماذا؟ لأن أهل الحديث على الحق.
وإذا قيل عقيدة أهل الحديث يا أخواني ليس المراد يعني أهل الحديث اللي هم يعتنون بالحديث رواية ودراية وفقط، المراد بأهل الحديث ما قابل أهل الرأي، ما قابل أهل الرأي. فالناس قسمان: أهل رأي أهواء، أصحاب أهواء متكلمون، وأهل حديث يبنون دينهم على الآثار وعقدتهم على الآثار، ولهذا قد يكون فقيها وقد يكون لغويا وقد يكون مفسرا ويقال عقيدة أهل الحديث. فالمراد بعقيدة أهل الحديث ما قابل عقيدة المتكلمين أهل الرأي. نعم.
ولم ينسبها لأولئك. لماذا؟ فنسب هذه العقيدة لأهل الحديث ولم ينسبها لأولئك. لماذا؟ لأن أهل الحديث على الحق، وأولئك دخلوا في الكلام ودخلوا في الفلسفات ودخلوا في أشياء نسأل الله العافية، وظهروا هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا رافضي إلى آخره، وبعد ذلك هذا أشعري وهذا صوفي. فهو رحمه الله أدرك هذه الأشياء كلها، نجمت هذه البدع كلها وأدركها، فنص على عقيدة السلف أصحاب الحديث. بين أنه لما وصل إلى البلد الفلاني آمد بطبرستان وبلاد جيلان، لأنه من المشرق وكان أئمة الحديث الكبار في المشرق، الإمام أحمد كان أبوه في المشرق وانتقل إلى بغداد وهو صغير أو ولد في بغداد، والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة فحول وكبار أئمة الحديث كانوا في المشرق، ويعترف أهل الجزيرة
فحول وكبار أئمة الحديث كانوا في المشرق. نعم.
ويعترف أهل الجزيرة الحجاز وأهل مصر وأهل المغرب وغيرهم من الأمصار يعترفون بتقدم هؤلاء وتفوقهم في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها والتفقه فيها، فتجد لهم مؤلفات عظيمة جدا في السنن وفي العقائد وفي غيرها رضوان الله عليهم. قال هنا مسألة ينبغي الوقوف عندها، وهي قوله رحمه الله: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مقاصده من السفر إلى الحجاز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه قد يستغلها أهل الضلال. فنحن نقول: أولا، هو بشر قد يخطئ وليس بمعصوم، وثانيا المعروف عند أهل السنة.
يعني هذا من كلام الصابوني رحمة الله عليه حينما قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وثانيا المعروف عند أهل السنة وغيرهم أنه من المشروع شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى.
ولم يقل النبي إلى ثلاثة قبور، إنما إلى ثلاثة مساجد، فالقبر لا يشد إليه الرحل، إنما الرحل يشد إلى ماذا؟ إلى المسجد. فلا وأي مسجد، هذه ثلاثة فقط، فمن شد الرحل إلى أي مسجد من المساجد أي يرجو بركة البقعة، يرجو المسجد لذاته غير هذه المساجد الثلاثة، فإنه يكون مخالفا. طيب لو شد الرحل إلى شيخ ليتعلم منه، هل يقال هذا ذهب إلى مسجد مثلا القاسم، ولا ذهب إلى مسجد ابن تيمية، ولا ذهب إلى مسجد كذا، فيكون هذا من باب شد الرحال؟ بعض الجهال يقول هذا، بعض الجهال يقول هذا، يقول هذا من باب شد الرحال. شد الرحال إلى من؟ شد الرحال إلى شيخ يتعلم منه، يحضر دروسه، هذا سنة السلف، الرحلة في طلب العلم. لما شد الرحال إلى بقعة يريد مسجد، هذا المسجد بذاته لبركة فيه، هذا هو المنهي عنه. نعم.
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات في هذه المساجد فقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي رواية: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في بيت المقدس جوابا لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى. وهناك روايات أخرى ولكن هذه أرجحها. فهل يتصور مسلم في عالم من أئمة الحديث ومن أئمة العقيدة ألا يخطر بباله هذا المسجد؟ أبدا. وقد ذكر ابن تيمية أنه قد يقول بعض العلماء: نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصدهم المسجد، لأنه
يعني تزور القبر إن زرت المسجد، فيكون القبر تابعا. نعم. فيمكن أن يحمل كلامه من كان من أهل السنة والجماعة على مثل هذا، أو إذا لم تجد له مثل هذا تقول أخطأ، خفيت عليه المسألة. نعم.
لأنه إذا جاء هذا المسجد زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المتأخرون من الصوفية الخرافيين والروافض فقصدهم الأساسي زيارة القبر، وإن كان بين القبر والمسجد تلازم، لكن القصد الأساسي عندهم زيارة القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرح شد الرحال إلى القبور تقربا إلى الله تعالى، لا إلى قبره ولا إلى قبر غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر بشد الرحال إلى المساجد الثلاثة، وشد الرحال إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. وزيارة القبور إنما هي لتذكرنا الآخرة ولندعو لصاحب القبر، فأي قبر عندك أو أي مقبرة تزورها حصل الغرض. لهذا لم يندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى شد الرحال إلى المقابر، ولو كان هذا مشروعا لأمر بشد الرحال إلى قبر أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقبور إخوانه من النبيين. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، هي التي روت هذا الحديث وشاركها ابن عباس، يحذر ما صنع اليهود كيف اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالذي يشد الرحال من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ويطرد من ذهنه المسجد تشبه باليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فأهل الضلال تعلقوا بالقبور وشرعوا لها شد الرحال وبناء المساجد والمشاهد وغيرها، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل والهداية.
ولهذا لا في شريعة موسى ولا في شريعة عيسى شرع الاتيان إلى المقبرة أو بناء المسجد على المقبرة. ولهذا رد البعض بأن قوله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا أن هذا في شريعة من كان قبلنا ليس في شريعتنا، هذا نراه ردا غير صحيح، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني إذا عابهم على هذا. فلو كان هذا في شريعتهم لو كان جائزا لما لعن هؤلاء على هذا، فهذا ممنوع في شريعة النبي وفي شريعة عيسى وفي شريعة موسى صلوات ربي وسلامه عليه. لكن يقال قال الذين غالبوا على من هم هؤلاء أو هم أصحاب الطرف والقوة وكذا وليسوا أصحاب العلم، وحينئذ لا يكون هناك قدوة في هؤلاء، لا يكون هناك قدوة في هؤلاء. نعم، فغالب عادة المترفين هو مخالفة السنن ومخالفة الشريعة، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. نعم.
وشابه اليهود والنصارى، بل كثير من الخرافيين أشد تعلقا بالقبور الآن من اليهود الآن من اليهود والنصارى مع الأسف الشديد، فقد والله شوهوا الإسلام وجنوا على الإسلام، وليس عندهم شيء من القرآن ولا من السنة يعتمدون عليه فيما يقولون، وإنما يعتمدون على الأحاديث الموضوعة والخرافات والأساطير والمنامات التي وضعها لهم أئمة الضلال، فأنهكوا الأمة وحولوها إلى غثاء وأبعدوها عن منهج الله الحق.
قاتل الله الصوفيين، وقاتل الله الروافض، وقاتل الله أهل البدع جميعا، كل يهدم في الإسلام بمعوله. ولهذا الذين يقولون الجماعات هذه ظاهرة خير وهي جماعات دعوية، كل يبني في الإسلام على حسب ما يرى، نقول سبحان الله، ضل هؤلاء. يبني في الإسلام أو يهدم في الإسلام يا إخوان، جماعات والطوائف والفرق. ولهذا لو أنت سئلت سؤال، ما حكم التعاون مع هذه الجماعات في الخير، يكون الجواب تعاون معهم في موافق الشريعة ولا لا تتعاون معهم مطلقا؟ نعم، لا يجوز التعامل معهم، لا يجوز. إذا كانوا يأتون بهذا التعاون ترويجا لهم فلا يجوز أن نتعاون معهم، هؤلاء ضلال ينبغي هجرهم. وأفعل أنا الخير، أفعل أنا الخير، لأنهم على منكر، نفس التعدد هذا والحزبية منكر، أتعاون معهم في إيه؟ أنهاهم عن المنكر، أنهاهم عن التعددية، أنهاهم عن الحزبية، ما أتعاون معهم تاركا الحزبية آخذا بالطعام والشراب والملابس وتوزيع ذلك على الفقراء المساكين تحت مظلة الإخوان أو التبليغ أو غير ذلك، إنما هؤلاء ينهون يدعون إلى كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
والله نعم. لن يزول
من الذين يتركوه؟ يربوهم على ايه؟ يربوهم على الإخوانية. وهل من رب على الإخوانية يكون قد رب على خير؟ فالعلمانيون يهدمون من جهتهم، والإخوان يهدمون من جهتهم. يكون علاج مواجهة العلمانيين أتعاون مع الإخوانيين؟ يكون العلاج لكل هذا أن تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، على منهج رسول الله وصحابة رسول الله. نعم،
ووالله لن يزول هذا البلاء النازل بالمسلمين، وهم الآن بالملايين بل بلغوا المليار، لن يزول عنهم هذا البلاء تسليط الأعداء عليهم والذل المنصب على رؤوسهم حتى يرجعوا إلى الكتاب والسنة في عقائدهم ومناهجهم، ويفقهوا هذا الدين ويعملوا به كما فقهه السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون الذين تلقوا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فلم يكونوا يتعلقون بالقبور ولا بالأولياء ولا بقبور الأنبياء ولا بغيرها ولا بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أحدهم يأتي من خارج المدينة فيصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي ويسلم عليه وهو داخل، ويصلي عليه وهو في التشهد إلى آخره، وفي بيته وفي طريقه، ولكنه ليس متعلقا بالقبر، ولا سيما أيام كانت عائشة رضي الله عنها موجودة في الحجرة التي فيها القبر، فلم يكن أحد يدخل على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا إذا قدموا من سفر يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر فقط، فإنه كان إذا قدم من سفر يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر رضي الله عنهم جميعا ويمشي. وأما بقية الصحابة رضي الله عنهم فلم يكونوا يأتونه، والنص والصحيح على ذلك في مصنف عبد الرزاق، فقد روى عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وأخبرناه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، كانوا متعلقين بالقرآن وبالسنة وبسيرة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبالجهاد لإعلاء كلمة الله، لم يتعلقوا بقبر الرسول ولا بقبر أبي بكر.
نعم، ولهذا عظموا ذلك، عظم الصحابة التوحيد، فكانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم. ولهذا ما يعتاده الناس اليوم من إذا ذهب إلى مسجد رسول الله يسلم كلما دخل وكلما خرج، ويجعل دخوله وخروجه من ماذا؟ من الباب الذي عند القبر. هذا ليس من هدي الصحابة، هذا ليس من هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أتيت المسجد ثم سلمت على الرسول يكفيك هذا، يكفيك هذا ولا تكثر من ذلك. فالصحابة كانوا يعظمون التوحيد، ولهذا من المشاريع الخطيرة والخطيرة جدا الحقيقة في هذا الزمان، نسأل الله ألا تتم، نسأل الله عز وجل أن يحول بينهم وبين تنفيذ هذا المشروع، هذا المشروع الخطير، ومشروع السلام على النبي هذا مشروع خطير، وسوف يجني الناس من ورائه الكثير والكثير من الشركيات. الناس ما يحتاجون يا أخوان، الناس يتبركون بأي شيء، فما بالك لو رسمت له حجرة رسول الله، بيت رسول الله، بيت خديجة، بيت ورقة، بيت عثمان، بيت علي، بيت كذا، الكعبة، المدينة، مكة، ماذا لو رأيت ذلك؟ الناس إلى اليوم رأيتم بعيني يتمسحون ويتبركون بعمود في المسجد يقال هذا مكان ومحل دار أم هانئ التي عرج أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من عندها. هذا عمود الذي مكان هو مكان دار أم هانئ، وما لو رأوا دار أم هانئ؟ هذا العمود، ما لو رأى دار أم هانئ ورأى دار ورقة ورأى دار عمر ورأى دار أبي بكر ورأى سوق كذا ورأى كذا ورأى ثوب رسول الله وملعقة رسول الله وإناء رسول الله وما أدري رسول الله وكل حاجة رسول الله. الناس ما اليوم معروف من عاير الناس ونظر إلى الناس ما وجد صحابة، وجد أناسا يتبركون الليل والنهار بأناس لا يصلون. هذا مشروع خطير، نسأل الله أن يحول بينهم وبينه، نسأل الله هذا في أرض الجزيرة التي دعا فيها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه التوحيد الخالص، وقطع عروق وقطع الله به عروق الشرك من هذا، ولا شك أن هذه عروق توضع. نعم.
لم يتعلقوا بقبر الرسول ولا بقبر أبي بكر ولا بقبر عمر ولا بقبور غيرهم من شهداء الصحابة.
عمر رضي الله عنه كما ذكر ابن وضاح في البدع لما صلى بالصحابة يوما في صفا ثم رأوا ناسا يذهبون مذاهب، قال: إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: ما أماكن صلى فيها رسول الله، فنهاهم أشد النهي عن ذلك رضي الله عنه. ذكر هذا ابن وضاح، ومعلوم أيضا الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع فيها عمر رضي الله عنه؟ قاطعها، وهي شجرة مذكورة في القرآن حتى لا يتعلق الناس بها. هذا هو دين الصحابة رضوان الله عليه، هذا هو دين الصحابة رضوان الله عليه. ومن عرف التوحيد والشرك وعرف خطورة هذه المسالك في قلوب الناس لقطع ذلك أيما قطع. نعم.
لم يتعلقوا بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بقبر أبي بكر ولا بقبر عمر ولا بقبور غيرهم من شهداء الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا في ساحات
بلده في البقيع الآن. يعني نحن نعم هذه قبور يا أخوانا اللي بيتكلم بالخلف، بيتكلم بالخلف لو سمحتم. لو نظرنا إلى البقيع، إذا بالبقيع الآن يا ترى تعرف قبور من؟ قرابة 10,000 صحابي مدفون في البقيع، يلا حدد لي 50 منهم. قبور شهداء أحد نعرف محلها، صورها تعرف، صورها تعرف، أشكالها كم قبرا ما تدري. اللي منكم ذهب إلى شهداء أحد يجد صورا كبيرا حول قطعة أرض فضاء ما فيها شيء إلا بعض لبنات ربما لا ترى، وما أحد جددها والحمد لله. فمعلوم فتنة القبور وفتنة التصاوير. أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك الشرار الخلق عند الله. قال ابن عبد الوهاب فجمع بين فتنة القبور وفتنة الايه؟ التصوير. نعم. حتى لو أجازه بعض الأفاضل أو يعني مدح هذا خطأ بين لا يتابع عليه. نعم.
من يعرف قبور الصحابة رضي الله عنهم الآن؟ لو كان هناك عناية بالقبور لشيد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا قبور أصحابهم، لكن العناية بالقبور ليست من الإسلام، إنما العناية بالعقائد والمبادئ وما خلدوه من الأعمال والفتوحات، هذه التي تطرس ونأخذ منها السيرة ونسير على نهجهم رضوان الله عليهم. الشاهد إما أن هذا زلة لسان من المؤلف وقصده غير هذا، ولا ينبغي، لأن هذا الرجل ليس بمعصوم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن لحسن ظننا به ومعرفتنا بمنهجه وعقيدته رضوان الله عليه وعلى إخوانه نعتقد أنه لا يمكن ألا يخطر بباله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ذهنه قبل قبره. والذي يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، ويزور قبور أهل البقيع رضي الله عنهم، ويزور قبر مسجد قباء، ويزور شهداء
مسجد قباء،
ويزور مسجد قباء، ويزور شهداء أحد.
كما طبعا هذا ليس شد رحال، هذه زيارة مسجد وليس شد رحال، ولهذا اتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء كل أسبوع إنما هو زيارة و ليس شد رحل، ولهذا قالوا مسجد قباء لا تشد الرحال إليه، إنما من كان في المدينة أتى قباء هذه السنة، ومن أتاه وصلى فيه فطهر في بيته ثم خرج فصلى به كان له كأجر عمرة. نعم.
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لا يصدق عليه أنه شد الرحال. أما أن يشد الرحال إلى مسجد قباء أو إلى شهداء أحد أو إلى قبر عبد القادر الجيلاني أو غيره فهذا ليس من دين الله في شيء، وليس فيه نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل صحابي رضي الله عنه ولا من عمل صحابي واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذه وقفة عند هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله.
يكفي. نعم. من؟ تفضل. فين؟ في بيته أو محله يعني اللي هو فيه. هذا لا إشكال فيه، يعني لو أنه مثلا يعني جاي من مكة جاء على المدينة وأتى المسجد ثم صلى في المسجد وسلم على النبي ثم من بعده أتى إلى قباء وتوضأ في قباء يرجى له الأجر إن شاء الله، لكن القاعدة أنه الفضل إذا رتب على أعمال متعددة فإنه من أتى بهذه الأعمال المتعددة حصل الأجر، ومن لم يأتي بها كلها يحصل له إن شاء الله الأجر لكن ليس على الوجه الكمال. نعم. يبقى المخالفي ما هو نفس المسألة، ما هو نفس المسألة، بقى هم هؤلاء أهل سطوة وأهل كذا، ما هو النصارى مش دين النصارى، ما ليس دين النصارى، كانوا من النصارى الذين لعناهم الرسول، يعني كانوا من الذين خالفوا هدي نبيهم. نعم.